وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
اللهم آمين.
ثم أما بعد
ففي غمرة الابتلاءات التي تخيم في فضاءات هذه الأمة،
في غمة هذا الليل الطويل الذي يكتنفها
أو يكتنفها من أقصاها إليها،
أردنا أن يكون هذا اللقاء حول فقه الابتلاء وفقه التمكين. ثم لماذا تطول فترة الابتلاء إذا ما قورنت بفترة التمكين؟
ابتداءً
إن الابتلاء سنة الدعوات.
أحسب الناس أن يتركوا
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتن الذين من قبلهم
فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
إن الله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء
متى شاء كيف شاء،
وهو القائل ونبلوكم بالشر والخير
فتنة وإلينا ترجعون.
والمؤمن متعبد في هذا كله
بأن يرضى بقضاء الله جل وعلا وأن يصبر على قدره.
إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان،
لا يصح عقد الإيمان إلا باستيفائه.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،
وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
إن عظم الجزاء ما عظم البلاء.
إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم
فمن رضي فله الرضا،
ومن سخط
فعليه السخط.
والابتلاء غايات،
فمن بينها
تكفير الذنوب
ومحو الخطايا
ورفع
الدرجات
والمنزلة
عند الله عز وجل.
إن الله جل وعلا يقول
وما أصابكم من مصيبة
فبما كسبت أيديكم
ويعفو عن كثير.
الابتلاء
لكي يميز الله جل وعلا الصادق من الكاذب،
المؤمن من المنافق.
حسب الناس
أن يتركوا
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتن الذين من قبلهم
فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن
الكاذبين.
استفهام
استنكاري ومعناه
أن البلاء واقع لا محالة
وأن الله جل وعلا
لابد أن يبتلي عباده
المؤمنين
بحسب ما عندهم من الإيمان.
وفي الحديث الصحيح
أشد الناس بلاءً
الأنبياء
ثم الصالحون
ثم الأمثل.
يبتلى الرجل على حسب دينه،
فإن كان في دينه صلباً
اشتد بلاؤه
وإن كان في دينه رقة
ابتلي على قدر دينه
فما يبرح البلاء بالعبد
حتى يتركه
يمشي على الأرض
وما عليه خطيئة.
خباب بن الأرت
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
قال
في الحديث الصحيح
رجل البخاري في صحيح
قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له
في ظل الكعبة
وقد لقينا من المشركين شدة.
نعم
فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟
فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟
نعم لقد كان من قبلكم
يؤخذ الرجل فيحفر له الأرض فيجعل فيها
ثم يؤتى بالنشان فيوضع على رأسه على نصفين
ويمشط
بأمشاط
الحديد
ما دون لحنه وعظمه
ما يصده ذلك عن دينه.
ثم قال والله
ليتمن الله هذا الأمر
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت
لا يخاف الله
والذئب على غنمه
ولكن تستعجلون.
ما معنى
أن أشد الناس بلاء
الأنبياء
ثم الأمثل فالأمثل
يبتلى الأنبياء لتضاعف أجورهم
ولتتكامل فضائلهم
وليظهر للناس الصبر ورضاهم
ليقتدى به في ذلك.
فالابتلاء
بالنسبة
للأنبياء
وللصالحين
من عباد الله
لا يكون
نقصا
ولا يكون عذابا
إنما يكون
لكي تكمل
الفضائل
لكي تتضاعف الأجور
لكي تعلو
المنازل
لكي ترتفع
الدرجات
لكي يظهر للناس ما عنده
صبر جميل
ويكون بذلك في مقام
الأسوة والقدوة.
أحيانا البلاء يكون عقوبة
بسبب
ذنوب
وتفريط
وعصيان
وفسوق
عن أمر الله عز وجل.
إن الرجل
ليحرم
الرزق
بالذنب يصيبه
إن الرجل
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه
ولا يرد القدر إلا الدعاء
ولا يزيد العمر
إلا البر
لا يزيد
العمر
إلا البر
لا يرد
القدر
إلا الدعاء.
إن لله
جل وعلا
على عبده عبودية الضراء
كما أن له عليه عبودية السراء
وعجبا لأمر المؤمن
إن أمره
له خير
وليس
ذلك لأحد
إلا للمؤمن
إن أصاب
السراء
شكر
فكان خيرا له
وإن أصاب الضراء
صبر
فكان خيرا له
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
لكن مسألة مهمة جدا هنا
ما جاء به الرسول
صلى الله عليه وسلم
لا يمكن
أن يكون
سببا
لشيء من المصائب
لا تكون
طاعة
بمجرد كونها
طاعة
سببا للمصيبة.
أن الله جل وعلا يقول ما أصابكم من مصيبة
فبما
كسبت أيديكم
ويعفو
عن كثير.
الطاعة
لا تكون
سببا
لمصيبة أبدا.
الخير
لا يشعر بشيء
أبدا.
يعني لا يمكن تتصور
أو تتوهم
أنك
يصب
عليك البلاء
لأنك صمت
الله عز وجل
لا تكون
طاعة سببا لمصيبة أبدا.
إنما إذا نزل بلاء
لمحتف بهذه الطاعة
القصور
والتقصير
أو لما
وقع
فيه العبد
من يشعر
من تفريط
ومن تقصير
ومن ذنوب
ومن
خطايا
اكتسبتها
يداه.
وما أبرئ
نفسي.
نحن نفضل ماذا؟
استغفروا.
نعم لأننا
لن نؤدي صلاتنا على النحو الذي يليق بجلاله
جل وعلا.
شخص يقف يصلي
يهجم عليه
الهواجس
والخواص
في دوشة
خلاص
السلام عليكم. ومن أجل هذا
أوم عليهم
وعليكم استغفر الله حتى في الحج
بعد فراغه
من الحج
يستغفر الله عز وجل.
يا ترى
هل أدى
هذه
العبودية الجليلة
على النحو الذي يليق بجلاله
عز وجل؟
إن العبد إذا وقف في صلاته
يقول الله للملائكة ارفعوا الحجب
فترفع
الحجب
بينه وبين
الله عز وجل.
فإذا التفت
أو يسرى
يقول الله جل وعلا
أرفع
الحجب.
هذه المعاني الدقيقة
نغفل عنها.
خلينا نتساءل إذا نجا بلاء
لماذا؟
واي مي
لماذا اختارني ربي
خلقي جميعا
لكي أصب علي بلاء والنحل
ولم
أصبه على غيري؟
لماذا اختار
السجود والصالحين
عشان يبتليهم ويطلع عينيهم؟
ما فيه ملكون مليان
فجر
ومليان
فسق
ومليان كذا.
ذهول
عن الله
عز وجل
عن حكمته
في شرعه
وفي قدره.
أما الكافرون
أيها الحبيب
فليس لهم
في الآخرة إلا النار.
وما دام ذلك كذلك
فليس
هناك سيئات
تكفر
ولا درجات
ترفع
ولا أعمال
صالحة
تقبل
يوم القيامة.
فيوفي الله
لهم
أعمالهم
وطيباتهم في حياتهم
والدنيا.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. المبتلى يعني مطلوب منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يستعين بالصبر والصلاة، أن يتلو القرآن، أن يوثق صلته بربه عز وجل، أن يجرأ إليه بالدعاء بالضراعة والانكسار. إن الله جل وعلا يحب من عبده أن يضرع بين يديه وأن ينكسر بين يديه وأن يطرق بابه بشعور المفاليس المكاسير المحاويج، أن تلجأ إلى الله جل وعلا في كربتك وأن تتضرع إليه في كشف البلوى، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الدعاء سبب يدفع البلاء، إن كان أقوى منه دفعه، وإن كان البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه. ولهذا أمرنا عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة. وقد لجأ نبي الله أيوب إلى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. بعد هذه المقدمة نأتي للموضوع الأصلي لهذه المحاضرة، فترة الابتلاء وفترة التمكين. لقد تأمل أحد الباحثين في مسيرة الأمم والشعوب والحضارات في حركة التاريخ، فوجد أن فترة البلاء في الجملة أطول من فترة التمكين، إن لم يكن على مستوى الأمة كأمة على مستوى القادة والرموز والمجاهدين. وضرب مثال فقال لقد بذل المسلمون جهدا خارقا لمدة تجاوزت 80 سنة لإعداد جيش يواجه الصليبيين في فلسطين، وكان في الإعداد علماء ربانيون وقادة بارزون، كان من أشهرهم عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، أبطال وأفزاز ورموز كبرى يعني في تاريخنا. انتصر المسلمون في حطين وحرروا القدس وعددا كبيرا من المدن المحتلة، وبلغوا درجة التمكين في دولة كبيرة موحدة. لكن للأسف بعد 6 سنوات انفرط العقد بموت صلاح الدين، وتفتتت الدولة الكبيرة بين أبنائه وإخوانه،
بل تقول بعض المرويات التاريخية كان منهم من سلم القدس بلا ثمن تقربا إلى الصليب. ما هذه الأزمة؟ 80 سنة من الكدح والنصب والجهد والتعب إلى أن نصل إلى الذروة، إلى أن نتبوأ هذه المكانة وينفرط العقد في مدة وجيزة. ما هو المغزى؟ ماذا وراء ذلك؟ المغزى أيها الأحبة يعني أن الناس في زمن المجاهدة المقاومة والممانعة نعم يكونون أقرب إلى الله جل وعلا وأعبد له وأرضى له، أكثر انكسارا بين يديه، أكثر خضوعا له، أكثر التماسا لمرضاته، أكثر حرصا على التواد والتراحم والتلاحم. ويبدو أن هذه سنة بشرية. الكفار وهم كفار يعني كانوا إذا كانوا في الفلك وجرت الفلك بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ينسى الكفار كفرهم، ينسى المشركون شركهم، لا يعرفون إلا بابا واحدا، يعرفون أنه لا يطرق غيره في الشدة. استمعوا إلى قول الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إن فترة البلاء وفترة الإعداد بتطول لكي تطول فترة العبودية الحق الصادقة لله عز وجل، وهي المقصود الأصلي والأسمى من وجودك في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المقصود في العبادة هنا، المقصود بالعبادة هنا ليس مجرد أذكار وأوراد وركعات تؤدى في المساجد، إن العبادة منهج حياة، صدق التوجه إلى الله عز وجل، إخلاص النية له، حسن التوكل عليه، شدة الفقر إليه، وحب العمل له، وخوف البعد عنه. أن تتلقى من الله جل وعلا هديك، أن تتوجه إلى الله جل وعلا بكتفك وسعيك. العبادة عن أن تكون حيث أمرك الله أن تكون، أن تعيش كما أراد الله لك أن تعيش، أن تحب في الله، أن تبغض في الله، أن تعطي في الله، أن تمنع في الله، أن تصل في الله، أن تقطع في الله، حالة إيمانية راقية تتهاوى فيها قيمة الدنيا بأكملها حتى تصير أقل في عينك، أقل من قطرة في بحر، أحقر من جناح بعوضة، أهون من جدي أسك ميت. لا يكاد يبلغ البشر هذه الحالة من العبودية إلا في زمن المحنة والابتلاء، وفي زمن لأنهم في حالة افتقار دائم ليلهم ونهارهم إلى الله عز وجل. فإذا جاء وقت التمكين النفس تفتر وتتراخى: كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى، إن سيدي وسيدكم جميعا يقول والله ما الفقر أخاف عليكم لكن أخاف أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أنا أضرب لك مثالا قريبا. إحنا هنا في هذا المسجد مثلا نجلس معا، نأكل معا، نفكر معا، نتسامر معا، يعني قد يصل أحدنا في بعض المواقع إلى موقع تنفيذي، إلى كرسي، إلى سلطان، إلى سدة حكم، ينسى الذين كانوا معه لأن عاشوا معه أيام الدعوة وأيام المحنة وأيام الفتنة وأيام البلاء، ويحتجب دون حاجتهم ويتنكر لعلاقاته الماضية بهم وينسى وينثل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من والله نعم من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. ما بيحتجبش الفقير ولا الضعيف ولا المسكين ولا المشرد ولا المطارد. من الذي يحتجب؟ الممكن في الأرض، الغني، صاحب السلطان. المريض في وقت مرضه يكون أقرب إلى الله عز وجل وأكثر عبودية له وأكثر ضراعة وتذللا بين يديه. فإذا تجاوز الله به لحظات الشدة والبلاء بات يبارز الله بالمعاصي ويستقوي بصحته على الفسوق وعلى الفجور وعلى الخروج عن أمر الله عز وجل. شخص إذا فقد عزيزا عنده فإنه يناجي الله كثيرا ويلجأ إلى الله طويلا. أما إذا تمتع بوجوده ما حوله وكانوا بنين شهودا كما قال تعالى وبنين شهودا، فإنه يبطر ولا يشكر الشكر الذي تعبده الله تعالى به في زمن العافية. من وقع في أزمة، من غيب في سجن، من طورد من بيته، من ظلم من جبار، من عاش في زمن استضعاف، هؤلاء في الجملة يكون أكثر تراحما وأكثر تواصلا وأكثر عبودية لله عز وجل. فإذا وصلوا إلى مرادهم وحقق الله لهم مقصودهم جاء الفتور وجاء التراخي وجاء البطر وجاء الجحود والكنود. هذه ليست دعوة إلى الفقر والمرض والعجز، وليست استنزالا للبلاء من السماء لكي نكون أعبد لله سبحانه، لا. يعني إن الأمر على النقيض من ذلك. إن الله تعبدنا أن نستعيذ من الفقر، وتعبدنا بأن نلتمس الدواء من المرض، وتعبدنا أن نبذل الأسباب لنصرة الدين من أجل التمكين لدين الله في الأرض. هذا جانب العبودية الذي تعبدنا الله تعالى به. لكن في زمن استضعاف، في زمن المجاهدة، في زمن الممانعة، نحن متعبدون بأن نصبر على هذا البلاء وأن نستثمر فرصة العبودية التي أتاحها الله لنا لكي نعبد الله حق عبادته في هذه الفترة التي قد تكون منة ومنحة من الله جل وعلا، ليستخرج من نفوسنا أحسن ما فيها لكي يصقلها على طريق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. المقصود أن الوقت الذي يمضي علينا في فترة الإعداد والمجاهدة والمقاومة ليس وقتا ضائعا، إنه الوقت الذي نفهم فيه مغزى وجودك في هذه الدنيا، إنه الزمن الذي تتمكن فيه من أن تعبد الله حقا. لأن المحذور عندما تتجاوز هذه المرحلة أن يحل الفتور وأن يحل التراخي والبطر والطغيان. هل تعلمون أن الله جل وعلا إذا أراد أن يهلك قرية زاد في تمكينها؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بل نجد يعني قول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به عملنا لهم إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فتت عمر بن عبد العزيز كان سنتين ونصف فقط، وقد أحدث خلالها من التغيير ما أحدث، لكن مرت كحلم نائم، كأن سنة من النوم. عماد الدين زنكي قتل بعد عامين، إن قطز قتل بعد أقل من سنة من نصره الخالد على التتار في عين جالوت، إن صلاح الدين لم يستمتع بثمرة انتصاره في حطين إلا أقل من سنة، ثم سقطت عكة مرة أخرى في يد الصليبيين. من يقرأ حركة التاريخ سوف يقف على هذه المعاني لينفذ من خلالها إلى المغزى الحقيقي لوجود الإنسان في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تبتئس وأنت تعيش هذه المرحلة، لا تشعر أنه وقت ضائع أو حقبة ضائعة في حياتك، إن حقبة تتمكن معها من عبادة الله حقا. عندما تسقط العلائق، عندما تسقط العلائق جميعا فتنقطع العلائق عن الخلائق، وتبقى مشتغلا بخدمة الخالق وحده جل جلاله. إنها مشاهدات لا حصر لها، وهي تؤكد جميعا أن المغزى الأسمى والمقصود الأصلي أن تعبد الله سبحانه. فلا تبتئس بطول هذه المرحلة ولا تبتئس بطولها، فأنت تؤدي الدور الذي خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حجم التراحم والتواصل والبذل والتجرد والتفاني والتضحية والعطاء في هذه الفترة، حجم يتفجر كأنه ينابيع وأنهار. فلا تعتبر هذه الفترة فترة ضائعة في حياتك، تبدأ فترة ذهبية لعبادة الله سبحانه، أنت تحقق في خلالها أقصى وأسمى وأمثل ما خلقت من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. يعني ثم بعد هذا ما يأتي الله به من نصر ومن تمكين ومن غنائم ومن فتوح، الحمد لله، هذا أمر نفرح به ونحبه، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فنحن نفرح بهذا عندما يسوقه الله جل وعلا لمن شاء متى شاء كيف شاء. إن الله جل وعلا لم يعد نبيه بأن يقر عينه في حياته برؤية مصارع المشركين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ليبقى العمل والسعي والكتح خالصا لله جل وعلا وحده، ولا تشوبه شوائب ولا علائق أخرى. ليبقى المقصود الأصلي هو طاعة الله، المقصود الأصلي هو مرضاة الله عز وجل. وما دمت على الطريق سائرا، وما دمت تبذل الجهد وتستفرغ مسعى، فأنت على طريق الهدى وعلى طريق الرشاد وعلى طريق النجاة. إن المجاهدين إذا جاهدوا فساق الله لهم في جهادهم هذا من الغنائم شيئا، فإنهم يتعجلون ثلثي أجرهم بهذه الغنائم التي سيقت إليه. أما من جاهدوا ولم يجنوا من ثمة جهادهم غنيمة ولا أمثالا، فهؤلاء وقع أجرهم كاملا على الله عز وجل. وهذا أيضا مثال، الصالح الذي يعبد الله تعالى ليس بالضرورة أن يساق له في طريقه من الكرامات وخرق العادات فيمشي فوق الماء ويطيره الهواء، هذا ليس معيار الكرامة. معيار الكرامة لزوم الاستقامة. ما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يرزقه الاستقامة وأن يوفقه إلى الطاعة. لكن إن احتاج عبد من عباد الله إلى عون الله له في موقف حرج في لحظة من اللحظات، هذه يسوق الله جل وعلا لمن شاء، لكن لم ولن تكون أبدا معيارا للكرامة. والدليل على هذا أنها كانت قليلة في الرعيل الأول وكثرت في المتأخرين. كانت قليلة في الرعيل الأول، كان عندهم من الإيمان ومن صدق اليقين ما لا يحتاجون معه إلى هذه المؤيدات. لما تراجع هذا نسبيا عند من جاء بعدهم كان سوق الله جل وعلا لهم هذه المشاهد وتلك المواقف ليربط الله بها قلوبهم ليثبت الله بها أفئدتهم. إن هذه أيها الأحبة ليست دعوة إلى التخاذل وليست دعوة إلى استنطار واستنزال البلاء والمحن، لا، هذه دعوة لحسن فهم هذا الواقع لكي نحسن التعايش معه ونحسن التعامل معه ونحسن ترويضه واستثماره نحو مزيد من العبودية الحقة لله عز وجل، نحو مزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، نحو مزيد من الرضا عن الله عز وجل بما قسمه الله لنا. إن لله جنة في الأرض من لم يدخلها لم يدخل جنته التي في السماء وهي جنة الرضا عن الله عز وجل والرضا عن أقداره. ودائما في أربع مواضع في القرآن الكريم رضي الله عنه ورضوا عنه، يعني أن تعيش راضيا عن الله عز وجل، أن تعلم أن اختياره لك أولى من اختيارك لنفسك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يرزقنا جسدا على البلاء صابرا وعينا باكية من خشية الله، يرزقنا قلوبا وجلة منيبة خاشعة لله عز وجل، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.